ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا مع أركان الإيمان الستة، واليوم في هذه الليلة المباركة نبدأ حديثا مسلسلا حول الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وأقول مسلسلا لأن الإيمان باليوم الآخر سيقتضي منا أن نخوض في موضوعات عدة. سيتكلم عن الموت باعتبار الخروج من الدنيا والقدوم على الآخرة. سيتكلم عن القبر والبرزخ. سيتكلم عما يكون قبل الساعة من أشراط، أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى. سيتكلم عن القيامة، البعث، الحشر، النشر، القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل، وما يكون في هذا اليوم الآخر من مواقف بينتها لنا النصوص. نتكلم عن النفخات في الصور، نفخة الفزع ونفخة القيام لرب العالمين. نتكلم عن تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله. نتكلم عن الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نتكلم عن الصراط، نتكلم عن الجنة والنار. هذا هو المآل الذي يعتقده المؤمنون. المؤمنون من آمن بالله واليوم الآخر يعتقد يقينا في هذا اليوم، يعتقد يقينا أنه سيقف بين يدي الله، بين يدي ربه وخالقه ومولاه. يعتقد يقينا أنه مسؤول، أنه محاسب، أنه صائر إلى حتم، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. وهذا الركن من أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله. ولاحظوا أن كل أركان الإيمان لها تعلق بالإيمان بالله. إيماننا بالله، معرفتنا بالله، عبادتنا لله، يترتب عليها أو يتفرع عنها معرفتنا بالرسل الذين أرسلهم ربنا إلينا لهدايتنا، معرفتنا بمناهج الهداية وهي الكتب، معرفتنا بالخلق الواصل بين الله وبين أنبيائه ورسله الملائكة، ثم معرفتنا بالمصير والمرجع والمآل الذي نرجع إليه. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يحتكمون إلى قوانين أخرى، قانون الصدفة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، إحنا توجدنا كده، لقينا نفسنا كده، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ده منهج الملاحدة، منهج من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن كل المؤمنين من المسلمين وغير المسلمين، من المسلمين وغير المسلمين، كل من عرف نبيا أو نبوة أو رسالة وإن حرفت وإن بدلت يبقى في يقينه راسخا لاعتقاد باليوم الآخر. عشان كده المصريين القدماء اللي عبدوا الفراعنة كان من أهم ما يميز عقائدهم إيمانهم باليوم الآخر. وما بنوا الأهرامات إلا كمقابر يحفظون فيها الأجساد حين ترد إليها الأرواح. فهذا لون من ألوان الإيمان، وهذا بيؤكد أنه كان عندهم بقايا علم برسالة أو رسول أو نبي أو نبوة، وإن بدلت وإن حرفت. اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر، قد نختلف معهم في التفصيلات، نختلف في التفصيلات. اليهود أقرب إلى المسلمين من النصارى في هذا الباب. النصارى يرون حياة الملكوت، ليست عندهم التفصيلات الموجودة عند القرآن الكريم باعتباره الكتاب المهيمن على كل الكتب السابقة، باعتباره آية الله في الكون الآن. لا يوجد كتاب سماوي نجا من التبديل والتحريف والعبث إلا هذا الكتاب، وهو في ذاته معجزة. لا يستطيع أحد آمن به أو كذبه إلا أن يعجب بهذه الخصوصية في القرآن، أنه لا توجد نسختان للقرآن مختلفتان في العالم كله، مع أن القرآن يقرأ بسبع أحرف، حتى الأحرف نفسها لا يوجد بينها هذا الخلاف والاختلاف. فهو آية في ذاته فصل لنا تفصيلا يتميز به المؤمنون باعتبارهم أتباع خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ما عند أهل الإيمان من المسلمين بتفصيلات هذا الإيمان أكثر كثيرا مما عند غيرهم. أول مسألة سنبدأ فيها وسنشرع فيها، وأنا يعني أتمنى ألا تطول، هي مسألة أشراط الساعة وعلامات الساعة، وهي مسألة عامة قبل زوال الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا لا للبقاء، وإنما خلق الدنيا للزوال والفناء. وجعل علامة الزوال والفناء علامات أو أشراط تحدث عنها القرآن أو تحدث عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا إيماننا يرتكز على الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك على الأنبياء والمرسلين قبلك وبالآخرة هم يوقنون. واليقين أعلى درجات الإيمان، وبالآخرة هم يوقنون. وهذا الإيمان يؤثر في السلوك وفي العمل. يعني إيماننا بالله يعطينا المراقبة، إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. من عرف الله ولم يغلق الباب الذي بينه وبين الله لا شك أنه يكون أقوم سلوكا من غيره، لأن المؤمن لا يقع في المعاصي والذنوب إلا في لحظات الغفلة. نحن لا ندعي أن المؤمنين معصومون، هم يخطئون، لكن يقع في الخطأ في أحوال منها غلبة الشهوة وغلبة الغفلة إن كان مؤمنا حقا. لكن غير المؤمن لا، هو يفعل ما يحلو له، لا يخشى إلا المخوفات التي أمامه في الدنيا، لا يتقي الله ولا يخشى الله، بل يخشى الناس ويخاف من عواقب مردود الناس عليه، يحترم نفسه مع الناس لأنه يعرف أنهم سيردون عليه. المؤمن مختلف. المؤمن يخشى الله ويراقب الله ويخشى لقاء الله. يعني في ارتباط بين قضية الخوف من الله والخشية من الله اللي هي المراقبة دي، وقضية أنني سأقف بين يديه. ولهذا يقول ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ربط التقوى والخشية والخوف باليوم بموقف اللقاء بين يدي الله. وكما جاء في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، من غير وساطة. ما منكم من أحد عموم لا يخرج منه أحد ولا يتخلف عنه أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، إشارة إلى الحسنات والسيئات، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف بقى وصية الرسول، أنت هتقف الموقف ده وتجد أن المصير قد يكون إلى هذه النار، يعمل حسابك، حاول تحول بينك وبينها بوقاية بسواتر وأشياء تحفظك. فاتقوا النار بإيه؟ قال ولو بأقل القليل، ولو بالتصدق بشق تمرة بنصف تمرة. ثم قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شوف بقى السلوك، أهو السلوك في الصدقة، السلوك في الكلمة الطيبة. عشان كده جاء في الحديث الكلمة الطيبة صدقة. فالمؤمن بيعمل الكلام ده هو على يقين انه بيرضي ربه، حتى اذا اسيء اليه يحسن، لان ربنا قال له ايه دفع بالتي هي احسن. طبعا انا اقول على المؤمن الموفق، لان ساعات المؤمن كما قلنا المؤمن يعصى ويخطئ. هيخطئ امتى؟ ما ينسى ربه، اما يغفل عنه. اذا ذكر وعاد يعود الى الصواب. عشان كده شرع لنا تذكير المؤمن في حال الغفله باللي يقول له اتق الله، مش كده؟ فاذا ذكر بالله تذكر، وده من ضرورات الايمان باليوم الاخر. ايماننا باليوم الاخر من اهم اركان الايمان. ونحن لسنا بصدد قصه نقصها أو حكاية نرويها، وإنما نحن بصدد مستقبل، لا أقول متوقع بل أقول مستيقن، كلنا قادمون إليه. لكن النفس الأمارة بالسوء والشهوات والشيطان والشبهات يجعلون بين عيني وبصيرة المؤمن وبين هذا اليوم غمامة. هذه الغمامة من الشهوة ومن طول الأمل، يقول لك أنت فين واليوم الآخر فين؟ أنت ليه تقول له الموت؟ يقول لك يا أخي افتكر لنا حاجة حلوة، أنت متشائم ليه كده؟ أقبل على الحياة. هو ذكر الموت هيقرب الموت؟ هو أنا لما أقول هموت يبقى هموت؟ طب مش هموت الموت هيمشي؟ مش هيجي؟ الموت هيأتي حينما يأذن به الله. لا يستأذنني أنا أصلا، وإنما سيأتي حينما يقرر ويقدر المولى سبحانه وتعالى الذي يملك نفسي. فذكر نفسك لكي لا تؤخذ على غفلة. هذه مهمة بقى، أنك تذكر نفسك، ما تتصدمش بالمفاجأة، تبقى المفاجأة ما انتش عارف، لسانك ينعقد. حتى كلمة لا إله إلا الله ربما لا تحسن تقولها في هذا الموطن، لأنك أنت عايش الغفلة، مستمر حياة الغفلة. لكن الذاكر اللي كل شيء بيذكر نفسه يبقى أقرب إلى التذكر في هذا الموطن. وفي النهاية يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا، عشان تحس بالافتقار إلى الله. المسألة مش حتى مش بإعدادي وتجهيزي، ده إعدادي وتجهيزي من بركات فضل الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا قبل الموت وعند الموت. الأشراط على قسمين، أشراط صغرى، علامات صغرى، وعلامات كبرى. والحقيقة العلامات الصغرى لما نتتبعها في النصوص تكاد تكون كلها تحققت. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث سؤال جبريل اللي هو موضوع دراستنا ده، لأن جبريل سأل الرسول عن أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة وعن الإحسان وعن الساعة. لما سأل عن الساعة الرسول قال له إيه؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا نعرف ولا أنت تعرف ولا أي حد يعرف إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فقط هو الذي يعلم متى وقتها. عشان كده إيماننا بها لا يدخلنا فيما لا نعلم، احنا موقنين بها تماما بس ما تدخلش نفسك إياها. هتيجي امتى؟ قال لا لسه بدري. ولا مش لسه بدري، النصوص الشرعية بتشير إلى قرب الساعة، لكن هذا القرب قرب نسبي. يعني مش معنى الساعة قريبة انها تقوم دلوقتي او تقوم بكرة، لان الذي خلق الدنيا بملايين باطوارها في ملايين السنين اخبرنا انه بخاتم النبيين خلاص ما عادش في نبوة، ما عادش في رسالة، ما فيش رسول ولا نبي سيأتي. يعني انتهى بنيان النبوة، كامل بنيان النبوة. وطالما ما فيش رسول هيجي يبقى دي اخر امه، وطالما دي اخر امه يبقى خلاص ما عادش الا ايه؟ الا تنتهي الدنيا ويبدا الحساب. عشان كده بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه شرط وعلامه من علامات الساعه. لما نقرا في سوره النازعات يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عايز أكد من المعلومة دي، شوف عمرك اللي فات بقالك 50 سنة عايش على وش الأرض، بقالك 60 سنة عايش على وش الأرض، بتفتكروا لحظة 60 سنة وال50 سنة وال40 سنة والسنوات اللي فاتت، عمري اللي فات ده كله من ساعة ما وعيت وانا طفل صغير وبفتكر الذكريات منه لحظات بآلامه وأحزانه وأفراحه لحظة وعدت. كذلك الدنيا كلها تبقى لحظة وعدت، عمرك كله هيبقى لحظة وعدت. فده بيان عملي في حياة الإنسان. البعض يقرأ هذه الآيات من سورة النازعات فيقف على فيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم، ثم يبدأ يقول أنت من ذكراها. يبقى إيه معنى إيه؟ يعني أنت يا محمد من أشراطها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك أنت آخر نبي، وطالما أنت آخر نبي خلاص ما عادش بقى في الدنيا أخذ ورد كتير. واحد يقول لي ده الرسول مبعوث بقاله 1400 سنة. طب وانت هو انت اللي بتحسب عمر الدنيا ويعني الدنيا تعيش قد ايه وما تعيش قد ايه؟ هذا لك، هذا ليس لك، انت تعيش فيها فترة غير ملحوظة. لو قارنت عمرك فيها بعمر الدنيا غير ملحوظ. ربنا قال لموسى وان الساعة لآتية اكاد اخفيها. شدة القرب، مع ان بين موسى وبين النبي سنين قرون عديدة. لكن المعنى القرآني في تقريب الساعة يعطيني إشارتين. الإشارة الأولى، أنت الآن وشغل نفسك إمتى تيجي القيامة؟ ليه ما في قيامة خاصة بك تيجي؟ أنت نفسك ليه قيامة خاصة لك؟ ساعة خاصة، ساعتك إيه؟ لحظة الموت. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل مرة من بعض أصحابه عن الساعة فنظر إلى أحدث صبي فيهم قال إن يمت هذا فقد قامت الساعة. نظر إلى طفل صغير بينهم عنده 3-4-5 سنين 10 سنين هو أحدثهم سنا، قال لهم لما يمت ده تبقى قامت الساعة بالنسبة لكم كلكم، لان اذا عمر هذا وعاش 70-80-90 سنة انتوا كنتوا هتكونوا ايه؟ هتكونوا متوا كلكم. فهنا اشاره للساعه الصغرى اللي في حق كل انسان. اما الكبرى فاجارنا الله منها لا ندركها. ليه؟ لانها ستقوم على شرار الخلق. هتشغل نفسك بشيء العلامات الكبرى هتقول لك ان هيبقوا موجودين هم ايه؟ أشر خلق الله. أنت عايز مش لا تدرك هذا ولا تفكر فيه. ودي فايدة دراسة العلامات والأشارات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قربها لنا. أما نيجي نتتبع هذه الأشارات الصغرى والكبرى، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراطه. طب تعالوا لحديث جبريل نفسه. هو حديث جبريل مش ذكر لنا بعض الأشراط؟ قال لنا في ايه؟ ان تلد الأمة ربها، او قال ربتها، وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله. ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذا أن تلد الأمة ربها أو ربتها، الرب هنا بمعنى السيد، والرب بالتأنيث برضو السيدة، يعني الآمة العبد يخلف الحر يخلف السيد. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سيتخذه الخلفاء من كثرة الإماء، من كثرة الإماء. وكان الخلفاء الأمويين من أشد الناس حرصا على نقاء النوع العربي، كان الجنس العربي جنس متميز، جنس الخلفاء والوزراء والأمراء والقادة كانوا بيحرصوا على نقائه. لكن فتحت عليهم الدنيا من جملة ما فتح عليهم الجواري، يبقى عنده 100 جارية أو 1000 جارية وبيطأ الجارية بملك اليمين فبتخلف، ففوجئوا بأبناء إيه؟ أبناء الإماء، أولاد الإماء، وصلهم عربية من ناحية الأب، بل قد يكون من أولاد الخلفاء. عشان كده لما هارون الرشيد عهد بالخلافة لأولاده، عهد للأول لمحمد الأمين لابن زبيدة العربية القرشية، أم عربية قرشية وما يصحش يعني بقى. أخوه اللي بعد منه كان المأمون ابن الفارسية أو الرومية، أما أمه كانت أما خليفة، لما خلفت له رفع شأنها ورفع قدرها بقت أم ولده، والولد كبر بقى قائد جيوش. كانت النتيجة ايه؟ ان الولد عدا على اخيه فقتله وتولى ابن الامة الخلافة، بقى هو سيد المسلمين كلهم، بقى خليفة المسلمين، صاحب السلطان والامر. هارون الرشيد كان يبص للسحابة يقول لها شرقي او غربي. طبعا العز دي احنا ما شفناهاش في زماننا، في عصرنا، عصر الفرقة والتشرذم والضعف. لكن لما تعرف ان الدولة المسلمة كانت بتحكم من أقصى شرق آسيا، من سيبيريا والصين، أفغانستان وباكستان والهند، الهند دي كانت ولاية مسلمة ولاية إسلامية، إلى الأندلس في أوروبا، وكانوا في أوروبا شرق أوروبا وغرب أوروبا يتبع المسلمين. إفريقيا كلها تقريبا، العالم كله. يقول لي الصحابة شرقي، روح يمين روح شمال، شرق غرب، هتمطري فين؟ في أي حتة في العالم. الزرع اللي هيطلع في ليا نصيب، هيجي بيت المال هنا لأنني بحكم البلد دي، شرقي أو غربي فسوف يأتيني خراجك. والعجيب أن القائد الخراساني، بلاد خراسان دي اللي هي فيها العراق وإيران وما بيسمها ما وراء النهر، بتاخد الرقعة الأسيوية إلى روسيا كده، إلى سيبيريا. الرقعة دي رقعة خضراء كلها غابات وجبال، و يعني رقعة معروف في آسيا، رقعة طول عمرها رقعة مزدهرة زراعة وغير ذلك. لما جاء عبد الله بن طاهر اللي هو قتل الأمين، قتل الخليفة الأمين لصالح أخيه المأمون، بعد كده المأمون خاف منه راح يقلب عليه، فقال لك أبعته بعيد. فين؟ قال له ولا مصر، بعت ولاية مصر. مصر عبارة عن ايه؟ صحراء وفيها شريط اخضر مع حوالين نهر النيل، مش كده؟ وفي الاخر الدلتا. فمصر معروف يمينها صحراء وشمالها صحراء، سيناء كلها صحراء، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. فلما عبد الله بن طاهر دخل مصر عشان يحكمها، لقى نفسه ماشي في رملة وفي صحراء، فقال لفرعون يخرب بيتك، هي دي البلد اللي بتقول عليها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هي فين الأنهار دي؟ إن أنهارهم بتعتمد على المطر والخضرة والحاجات دي، فالكل مخضر. إنما في مصر المطر بيجيلنا من إثيوبيا، من وسط إفريقيا، فالنهر جاي ماشي لوحده كده، واحنا بقى اللي بنشعبه بالترع والكلام ده، واحنا لحد النهارده بنعيش على 7% من مساحه مصر، لان 90% او 93% لسه صحراء لحد النهارده. فبيقول لفرعون قبح الله فرعون، هل هذه البلد اللي بيقول على نفسه فيها اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ما شافش خراسان؟ ما شافش ما وراء النهر؟ طبعا هو بيتعصب لبلاده برضه لان دي بلاده جاي منها. الشاهد هنا ان نشوف ان في زمن العز الملك كان بيمتد ازاي ويقع فيه الصراع، وبعدين تفاجأ ان ابن الامة بقى هو ايه؟ سيد الناس، وتبقى امه تقبل ايده وتقول له يا سيدي، من ساعة ما اتولد امه بتقول له يا سيدي، لان امه ايه؟ امة، لكن هو ابن السيد. فدي آية من الآيات اللي حصلت، أن تلد الأمة ربها أو قال ربتها. الآية الثانية موجودة دلوقتي لما أسألك أعلى مكان، على فكرة أعلى مكان في العالم، كل شوية الدول بتتنافس، الدول المتقدمة بتتنافس في بناء الأبراج العالية، مين اللي عنده أعلى برج في العالم؟ احنا فاكرين لما بنينا برج الجزيرة في القاهرة وبنيناه بمعونة أمريكية كنا فخورين بيه جدا، برج الجزيرة هو طبعا بناء ليس يقارن بالطول إذا نظرنا للأبراج اللي في الدول اللي بتحاول تبرز تقدمها. لكن لما تخيل مثلا بلد زي نيويورك اللي كانوا كلهم رعاة بقر، كوبوي ورعاة بقر وراكب الحصان وبيجري يصطاد ويقاتل، النهارده كل المدينه ابراج. وانت شفت البرجين اللي وقعوا كان شكلهم ايه؟ ناطحات سحاب. النهارده دبي بتقول انا عندي اعلى برج في العالم. ودبي دول كانوا ايه من 50 سنة؟ كانوا شويه صيادين وغواصين وشويه رعاه غنم في الصحراء. هو ده المعنى، وان ترى الايه؟ رعاه الشاة يتطاولون في البنيان. الصحابة كانوا بيكرهوا هذا التطاول في البنيان، يقول لك انت ناوي تعيش حد ما تبني، مش ناوي تعيش حد ما تسكن، حد ما تبني وتبني كل ده. يا اخي المساله اسرع واوسع، المساله اسرع واوسع. عشان كده في بلاد بتحب التوسع الافقي مش الراسي، لكن لما تضيق على بعض الناس يبقى التوسع الراسي ضروره، تبني بقى ابراج واسانسيرات، لان المسائل بتضيق معاه. فالدنيا بتضيق باهلها النهارده. النهارده احنا بنتكلم عن 7 مليار نسمه. فالتطور في البنيان بقى سمه من سمات الدنيا، عشان الناس تسكن وتعيش، وساعدهم على هذا التكنولوجيا المتطوره. الرسول قال الكلام ده، ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه. يعني كان ماشي حافي ويدوب ساتر نفسه بازار لافي كده حته قماشه على وسطه، ومشي ورا الغنم. تشوفوا النهارده بيتطاول في البنيان، يتطاولون ويتفاخرون بقى. يعني دبي تبني برج كلفه مثلا 200-300 مليون، طب البرج هيعتمد بيه ولا حاجه، عشان اقول انا عندي برج عالي. فضلا بقى عن الابنيه العاليه اللي بنعمل فيها المطاعم الفخيره، والواحد لما يحس كده انه قاعد بيتعشى في الدور 20 ولا في الدور 30 وقاعد كده جنب الازاز، طبعا مفيش شبابيك ولا حاجه عشان محدش يرمي نفسه، قاعد جنب الازاز شايف البحر وشايف اشياء، انت حاسس بايه؟ حاسس وانت مجرد ضيف، حاسس بشيء من الفخر. ايه العلو ده؟ عشان كده المؤمن لما يعلو في الدنيا يطلع جبل ولا حاجه يقول ايه؟ يقول الله اكبر. كانوا اذا هبطوا واديا سبحوا سبحان الله، واذا اعتلوا شرفا قالوا الله اكبر. لان احساس العلو ده بيديك ايه؟ بيديك احساس بالعظمه. وانت لا، راجع نفسك، من العظيم؟ الله. كذلك من العلامات الصغرى، واحنا لو تتبعنا العلامات الصغرى يطول علينا الامر جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء تحققت في زمنه او بعد وفاته بقليل، نسميها علامات صغرى. زي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ومعاه الحسن بن علي، شايل الحسن بن علي وهو طفل صغير عنده 4 سنين 5 سنين، لان الرسول توفي والحسن عنده كام؟ عنده 6-7 سنين. فشايله طلع المنبر فقال ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني المسلمين هيتقاتلهم وابني ده هو اللي يصلح بينهم، عشان كده هو سيد. والسيادة هنا سيادة النسب من ناحية، وسيادة الايه؟ العمل من ناحية. ما قالش عليه سيد عشان ابني، لكن بقى سيد عشان ايه؟ انه سيسود بانه يفصل بين المسلمين في هذا الصراع الدموي. ولعل الله ان ايه؟ يصلح عمل مما يحبه الله، أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، ويتقاتل المسلمون في الجمل وفي الصفين، ويقتل علي بن أبي طالب، ويتنازل الحسن عن الخلافة بعد أن صار خليفة لكي يحقن الدم المسلم. هي دي السيادة، وده الشرف. يبقى في سيادة النسب وشرف النسب، وهم خير خلق الله نسبا، أشرف خلق الله نسبا. عشان كده لما دخل الخليفة كان هشام بن عبد الملك، وكان خلفاء بني أمية عندهم قدر من الكراهية والحط من منزلة آل البيت، يعني لأن هم حاسين هم دول اللي بيهددوا عروشهم. الناس بتحب دول وبتتلف حوالين دول، فهم هيسقطهم، فدايما قلقانين من دول عملوا او ما عملوش، اضطهادهم اضطهاد كبير. فدخل الكعبه والناس في زحف في زحام، فطبعا عشان هو الخليفه الحراسات عماله توزع الناس وتزق في الناس، ولا ما يصحش نمنع الناس في الكعبه ونزقهم بالقوه، ده بيت الله الحرام لمن سبق يعني. فهو الحراسات عماله تفرق له في الناس عشان هو يخش يستلم الحجر ويطوف بالبيت. فانا في عز الازمه دي واحد جاي من بره المسجد داخل لوحده، فالناس اول ما شافته بدات توسع له، الكل بيوسع له لحد ما دخل على الحجر، الناس بتلتقط عليه عشان تستلم وتقبله، كل وسع له، دخل على الحجر استلمه وقبله ثم بدا الطواف. فاستشعر ايه انه صغير بقى، ايه يعني انا عمليت تزق الناس وتوسعوا في الناس عشان الخليفه يخش، وده جه من غير اي حاجه، فكانه عايز يفش غله في الحرس او يفش غله في الرجل. قال لهم هو مين ده؟ مع انه ابن عمه، خدوا بالكم يعني قرشين كلهم اولاد عموما، هو مين ده؟ من هذا؟ كانه يعرض بيه انا ما اعرفوش. ايه الغباء اللي بقى عند الناس ده؟ ايه الجهل اللي بقى عند الناس ده؟ الناس ما عادش بتعرف اقدار الرجال ولا ايه؟ على طول الفرزدق راح ناظم قصيده يرد عليه، يقول له لا هذا ابن خير الناس كلهم. انت عامل نفسك ما انتش عارفه؟ لا، هذا الذي يعرفه كل الناس، يعرفه الحل والحرم. وكان في المقابل ان حبس الشاعر عشان انتصر فالشاهد هنا ان في سياده، في سياده شرف، واذا اضيف اليها وهم كانوا اهلا لهذا، كانوا اهلا لهذا. ولاه الروافض يقولوا علينا احنا ما بنحبش اهل البيت، يتهموننا باننا نحن ندين لله بحبهم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيف إلى هذا أن كان لهم شرف العلم وشرف العمل الصالح وشرف البعد عن مظالم الدنيا، ربنا على فكرة ما منعهمش الإمر والخلافة إلا ليحول بينهم وبين مظالمها، لأن اللي بيقعد على الكرسي ده عشان يستقر به الحال لازم يبقى صاحب قبضة قوية، وعشان يبقى صاحب قبضة قوية ممكن ياخد الناس بالظن، مجرد بس الناس شاورت عليه هاتوه وحطوه في السجن، لأن كانت ملك، يتقاتلون على ملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، وطبعا معاني كثيرة لما قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة. الأنصار أصحاب الإيثار الذين قال عنهم ربهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أول المهاجرين راحوا المدينة، والمدينة بلد صغيرة وزراعية، زرعتها محدودة على شوية أمطار وشوية أبار يدوب بتكفي أهلها. جاء عدد كبير من المهاجرين سكنوها، لا بيوت ولا دور ولا أراضي ولا عمل، بس عايزة تقعد، وجايين بالإيمان فقط. فوسعهم الأنصار، احتواهم الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاله فأول فيء جاله فيء بني النضير، لما أجلى يهود بني قينقاع، فقال للأنصار، الأنصار كانوا هم أصحاب السيف والقوة في هذا التوقيت وهم حقهم في الغنائم كما تعلمون، قال لهم يعني لو تنازلتم عن حقكم في الفيء لإخوانكم المهاجرين عشان يكفونكم اللي هم بيحملوكم أياما، كل واحد واخد واحد مضيافه وبيصرف عليه وبينفق عليه ومسؤول عنه أو أكثر من واحد، فلو يعني تتركونهم هذا النصيب من الفيء والغنائم عشان ما يرزقكوش في بقية أموالكم، كفاية عليكم السنتين دول بيأكلوا وبيشربوا على حساب، وانتوا اللي بتشتغلوا في الاراضي هم ما بيعرفوش يفتحوا ولا يزرعوا. قالوا ايه؟ قالوا لا، ياخدوا الارض يا رسول الله ونكفيهم المؤنة كمان، يعني ياخدوا النصيب كله في الغنيمة واحنا كمان نظل نعطيهم. ده هنا ايثار، عشان كده ربنا قال ايه؟ قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وفي الحديث سبب نزول الآية، السبب الصغير بقى الخاص، لما جه ضيف للرسول صلى الله عليه وسلم فدخل إلى بيوت أزواجه، الراجل جاي مسلم جديد وواضح أنه جاي قاطع له 300-400 كيلو في سفر طويل ما كانش معاه زاد كافي، فكان بيتزود بأقل القليل، فالراجل جاي واقع، جاي مجهد من سفر طويل وقلة زاد، فدخل بيوت أزواجه عشان يطلع له طعام فلم يجد شيئا، 9 بيوت ما فيهاش حاجة. فقال لأصحابه: من يضيف هذا؟ من يضيف هذا؟ يعني يضيف إلى أهله، إلى بيته. يضيف بمعنى يضيف، يعني يجعله ضيفا، وأصل الضيافة من أضاف، أضاف خذ واحد مع أولادك، أضاف واحد زيادة. من يضيف هذا؟ فقال: فقام رجل من أصحابه قال: أنا يا رسول الله. الرجل ما فكرش البيت في إيه، لكن إن شاء الله البيت في أكل. أنا يا رسول الله. أول ما خده راح البيت، مراته قالت له: إيه اللي أنت عملته ده؟ ده إحنا الأكل اللي عندنا على قد الولدين الصغيرين العيلين، إحنا مش هناكل، إحنا الولاد ملناش أكل، الأكل اللي عندنا على قد العيلين الصغيرين، وبعدين دول ما أكلوش هيفضحونا، هيقعدوا يصرخوا ويصوتوا وعايزين ناكل، عايزين ناكل العيال بقى، أنت عارف. فالراجل قال لها: إيه أنت هتفضحينا قدام الراجل؟ علليهم، احكي لهم حدوت، اعمل اي حاجه لحد ما يناموا، علليهم ونوميهم، ثم اذا قمت الى الطعام فقومي الى السراج لتصلحيه فاطفئيه حتى لا يرى ضيفنا قله الطعام. هيشوف الاكل يا دوب حاجه صغيره هياكل لقمه واحده ويسكت، يستحي. وعشان نعمل نفسنا بناكل جنبه وما يشوفناش احنا بناكل ولا ما بناكلش. والفعل المرأة عملت القصة ديت التمثيلية ديت، وقعد الرجل يأكل، وقعدوا هم يمثلوا انهم بيأكلوا، حتى وبات طاويين ما أكلوش حاجة. الرسول قال: لقد عجب الله في الفجر بقى، بيقول له ايه: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ولهذا أنزل الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هنديهم الفائدة وانتوا لا، خذوا وياخدوه من غير غل ولا حقد ولا أي حاجة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني كتير منهم كان محتاج، كان طمعان في حتة من اللي هيتوزع ده، وكان فرحان بقى انه هياخد حاجة، قال له: لا، عشان اخوانك، قال: خلاص عشان اخوانك. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. دول الانصار. يقوم الرسول يقول لهم ايه؟ خدوا بالكم، اول ما هموت هتجدوا معاملة غير المعاملة اللي بتجدوها معايا. دولة إسلامية وملك، ويتولى الملك بالذات في خلافات الملك ده، عايز يقمع أي حد، ما حدش يرفع راسه جنبه، ودي آفة الملك اللي هو حدث بعد الخلافة الراشدة. قال: إنكم سترون بعدي أثرة. شوف إيثار، يؤثرون فيفاجئوا بعد كده إيه؟ باستئثار. كل حاجة رايحة في بطن الولاة والخلفاء والأمراء، ويدوا الشعراء ويدوا المغنين، ويسيبوا الناس اللي هي يعني أقاموا هذا البنيان هم وآباؤهم وأجدادهم. حقيقة حصلت، وتنبأ بها رسول الله: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: كيف تأمرنا يا رسول الله؟ نعمل إيه ساعتها؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. استحملوا واصبروا، هتقابلوني بدرجاتكم كاملة، انتوا اولى الناس بي، لولا الهجرة لكنت امرأة من الانصار. فالانصار فعلا وفوا بهذه الوصية. ولهذا لما قال نبايع سعد بن عبادة بالخلافة، جه الصديق قال لهم: ما ينفعش، لهم: ان العرب لن تدين الا لهذا الحي من قريش. قالوا: طب منا امير ومنكم امير. قال: لا، ما ينفعش برضه، لا يجتمع سيفان في غمد، ما ينفعش مركب عليها ايه رئيسين، ولكن نحن الامراء وانتم الوزراء. فرضوا. إن أبناءك يقولوا نحن عيبة الإسلام ونحن وبلدنا هي عاصمة الإسلام والناس لا تأتي وترجع إلى هذا البلد اللي هو بلدنا، خلاص ما عادش بلدنا، بقى بلد المسلمين كلهم، بقى عاصمة الإسلام وأهله. فهنا إشارات كثيرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها إشارات مثلا إلى خلافة الصديق، لما جت المرأة فإن لم أجدك قال فإن إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. منها إشارته بالخلفاء الأربعة الراشدين، لما ذكر في كذا حديث أن أبو بكر ينزع نزعا ضعيفا والله يغفر له، إشارة إلى سني حكم سنتين ما لحقش يتم اللي بدأه. أبو بكر قاتل المرتدين ثم بدأ فتوح العراق والشام ثم مات. الذي جنى الثمر وأتم هذا عمر في 9 سنوات وكسر، عشان كده قال ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، بيمثل لهم الرسول مثال واحد بمسك الجردل وبيرمي الجردل هو الدلو، يعني يرمي الدلو في البئر ويطلع مية ويحطه في الحوض. فأول واحد عمل الكلام له أبو بكر، نزع ذنوبا أو ذنوبين، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له. هو اللي بدأ البداية، هو اللي بدأ العملية. قال ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، الحوض اتملى وطرطش ونزل مية، فلم أرى عبقريا يفري فريا. الرسول يقول فلم أرى عبقريا يفري، الفري هو قطع الذبيحة من رقبته، معلم يعني في الذبح. فكان ابن الخطاب بهذه المثابة في القيادة مع التقلل والزهد، كل ده الرسول بيشير لهم. وقال لعثمان بن عفان انه سيخرج عليك الخوارج، فإذا أردوك إن إذا قمصك الله قميصا فإذا أردوك على خلع فلا تخلعه لهم. وعثمان قتل على هذا العهد، أبى أن يتنازل عن الخلافة وقد طلبوا منه هذا، لأنه ليس لهم الحل والعقد، وإنما هو مجرد شباب ثائر وخوارج يرفعون السيف في وجه الخليفة. ثانيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيموت مظلوما شهيدا، بل في رواية أنه أتاه في الرؤيا فقال تفطر عندنا وقد كان صائما، فقال أفطر عندكم يا رسول الله. كل دي عهود الرسول عهد بها الأصحاب، طبعا في عهود كثيرة أنا لا أتتبع. أنا عايز أقول لكم أن العلامات الصغرى فضلت تترى في كل زمن، نجد علامات. احنا في زماننا بقى العلامات اللي كانوا زمان بيعتبروها كبرى، يعني الرسول يقول لك في اخر الزمان يكلم الرجل طرف صوته، لما بيركب الدبة مسك عصاية او كرباك صغير كده عشان يقول لي مين شمال مع اللجام، يعني في اخر الزمان هيكلمه. ايه احنا شفنا الكلام ده في 10 سنين اللي فاتوا. انا مرة كنت يعني من الاشياء الطريفة اول ما طلع الموبايل، وتاجي كده واحد ماشي في الشارع عمال يكلم نفسه، هو بيتكلم في الموبايل، بس انت شايف ايه شخص عمال يتكلم بصوت عالي، فتقول ايه الجن ده ولا ايه. فكان بعض الناس اللي مستغربة الحكاية تقول لك الناس هتجن خلاص، الناس هتكلم نفسها. دلوقتي بقت المسألة كل صلاة في مسجد عاملين الرنات شغالة، حتى مش عارفين واحنا داخلين نصلي مع ان بنصمطه يسكت، بتقول له اسكت بيسكت. انا ما اعرف سكته ولا لا عشان ما حدش يقول لي، بنسكته بيسكت، يقول لك اعملوا صامت اعملوا فابريشن يخليه هز، تعرف انك هبيجي لك اتصال من غير ما تزعج الناس، ده انت في المسجد. دي من علامات الرسول أشار إليها. طبعا في علامات كثيرة أنا هي طبعا موجودة أمامي على الكتاب، لا أريد أن أتتبعها، لكن بتصل هذه العلامات الى درجة ايه بقى؟ ان في اخر الزمان يبقى بعضها ما تعرفش هو كبير ولا صغير. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن نهر عن جبل من ذهب. الفرات معروف، النهر ده مش في العراق بس، النهر ده جاي واخد العراق وسوريا وتركيا، في التواصل في النهر، وهو من اكبر انهار. يعني الرسول ضرب به المثل هو نهر النيل، نهران من الجنه النيل والفرات. العراق فيها دجله، لكن الفرات هو النهر الايه الاكبر، وحتى اسمه ماخوذ من الفرات، والفرات هو الماء العذب الزلال، الميه النقيه النظيفه اسمها فرات. فالرسول يقول لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات، المية تنزل كده تنحسر عن ايه؟ عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، يتقاتل عليه الناس حتى يقتل من كل 1999، يقتلوا بعض عشان كل واحد عايز ياخد الذهب، وكل يقول لعلي، كله عارف ان هيموت من 1999، يقول لك بس يمكن انا ابقى انا اللي هنجو، انا اللي هنجو. الرسول قال من ادركه فليأخذ منه شيئا. طبعا هل الحوادث التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها بالرمزية ولا يخبر عنها بالصريح بالصراحة في العبارة؟ مذهبان لأهل العلم، معروف أن أحداث الغيب يكون فيها قدر من إيه؟ من الرمزية. عشان كده بعض الناس يقول لك والله ده الواقعة دي حدثت، يقول لك لا لسه ما حصلتش، لا ده مش هتحصل لكذا، والناس لا تعرف الشيء إلا إذا حدث. دايما الفتن كده، هو ده اللي الرسول قال عليه إلا ما يحدث ويخلص، تلاقي النص يقول لك ده هو فعلا، لأنه لو ما كانش كده كانوا خدوا بالهم، كانوا خدوا بالهم من تحذير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا الغفلة والشهوة، وربما تكون الرمزية في البيان. عشان كده في داعية انجليزي واظن من اصل باكستاني او هندي بيدعو في انجلترا، عامل شغلته الشاغل علامات الساعة. حد منكم يعرف اسمه؟ مال اليوتيوب على النت، مش عارف، انا مش فاكر اسمه طبعا، لكن لو رجعت هتلاقيه. فبيتكلم على هذا الحديث وبيتكلم على غيره من علامات الساعة بشغل تأويل الرمزيات. اللي عجبني في كلامه يقول لك والله ده وجهة نظر، خدها وارميها ورا ظهرك، يعني اوعى تفتكر ان كلامي ده وجهة نظر. طبعا ممكن يكون مقنع ممكن يكون غير مقنع. فهو بيقول ان جبل الذهب ده طلع خلاص، بس وانتوا فاكرين جبل الذهب يعني جبل الذهب والناس تطلع تكسر فيه، هذا جبل الذهب ده هو البترول اللي احنا عايشين نتقاتل عليه اليومين دول. طبعا هيقول له ايه التأويل الفج ده، جبل الذهب اولته بالبترول؟ يقول لك مش احنا بنقول على البترول الذهب الاسود؟ قال طب ما هو القضية في الذهب ايه؟ ما احنا بنتعملش بالذهب النهاردة، بنتعمل بايه؟ بالفلوس. فبيقول طبعا كلامه ليس اقرار، كلامي لحكاية كلامه ليس اقرارا، بس عايز اقول لك ان في ناس مشغولين ومشغوفين بالعلامات بيتكلموا فيها وبيجتهدوا فيها. فبيقول ان البترول موجود في منطقة الخليج، موجود في بقاع اخرى من الدنيا، بس البترول اللي عين العالم كلها عليه هو بترول ايه؟ الخليج، بحر الشمال في انجلترا بتاع الانجليز، اللي في امريكا بتاع الامريكان بيشتروا بس ما بيبيعوش، اللي في روسيا كذلك بتاع الروس. انما البترول اللي الناس كلها بتيجي تحمل وتدفع فلوس وبيتقاتلوا عليه وقامت عليه حرب واثنين، هو ايه؟ اللي في منطقة الخليج جنب الفرات خاصة. ولما الملك فيصل بعد 73 تعهد بانه لا يباع البترول الا بالدولار، فرفع اسعار، رفع سعر العمله الامريكيه بسبب الحكايه ديت، وبقت هي العمله الدوليه. طبعا كلام قد يقبل وقد يرفض، يعني قد يقتنع به انسان او يجد فيه بعض الشياكه والقبول، وبعض يقول لا لا ده كلام فاضي يعني. وانا امين الى القول الثاني، ان احنا لا نحاول جازمين ان احنا نفسر الاحداث بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنثق تماما ونصدق تماما فيما قاله الرسول، لكن مش كل حدث نحاول نتكلف له في التفسير، لكن نؤمن يقينا ان ما قاله الرسول فهو حق وصدق، ما حدث منه حدث وعلمنا، وما لم يحدث سيحدث، أدركنا أم لم ندرك. لكن اللي أنا عايز أقوله، هل تقاتل الناس على جبل الذهب في آخر الزمان نعد من العلامات الكبرى ولا نعد من العلامات الصغرى؟ رأيكم إيه؟ الأنظار تختلف. واحد يقول لي علامة زي تبقى صغرى إزاي والدنيا كلها بتتقاتل على الذهب الفرات، يبقى صغرى إزاي؟ والرسول يقول في آخر لا تقوم الساعة، يعني إشارة إلى أنه يسبق الساعة في آخر الزمان. ما احنا مش عايزين نخش في التفصيلات اللي ملهاش لازمة زي ما اتفقنا، لأنها إيه؟ احنا ما عندناش المقياس اللي نقيس به ونثق فيه. عشان كده نصدق، أنا قلت نصدق الرسول، إذا وقع بيقول وقع، إذا لم يقع نحن نعلم أن الرسول صادق وسيقع. كذلك القتل اللي بيحدث، والقتل ده قديم جدا، الدم المسلم اللي بيسفك، والعجيب ان الدم اللي بيسفك في المسلمين من اول زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، بس كان اول الدم المسلم بيسفك في العز، في قتال، في جهاد في سبيل الله، نفتح مشارق الارض ومغاربها، بيموت شهداء، نقتل شهداء في سبيل الله. بعد كده بقى الدم المسلم يسفك في فتن، يتقاتل المسلمون في فتن، وربما يسفك يعني هدرا. واحنا شفنا الحقيقة في الكام سنة، 10-15 سنة اللي فاتوا، شفنا نماذج الجيل بتاعنا ما شفهاش. شفنا نماذج القتلى في حرب العراق، هم يملؤون الشوارع، أشلاؤهم تملأ الشوارع في صورة لم نعهدها في تاريخنا. وبنشوف، شفنا الكلام ده في ليبيا في الفترة اللي فاتت، قرابة 20,000 إن لم يزيدوا عن هذا بكثير قتلوا في عملية الثورة في ليبيا وتصفية النظام من القذافي الذي لا نملك إلا أقول إنه كان ظالما فاجرا بكل المقاييس. بنرى هذا الكلام الآن في سوريا، بنشوفه في السودان في القتل اللي حصل سواء كان في انفصال الجنوب أو في دارفور، بنشوفه في الصومال الفترة الماضية الطويلة اللي فاتت اللي اهترأت فيها بلدة مسلمة زي الصومال. النهاردة بنشوفه في مالي، وفرنسا بدأت تبعت قواتها عشان الإرهابيين والمتطرفين المسلمين اللي في شمال مالي. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في العلامات وقال الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل بلسان الحبشة. من علامات الساعة إيه؟ كثرة إيه؟ الهرج. والحقيقة في حديث، يعني حتى يعني أنا أبشر به القتلى والمصابين وأهالي القتلى، إن الله سبحانه وتعالى أولا كل الناس تموت، يعني القتل اللي قتل مات، والذي قتل سرعان ما سيموت، سرعان ما سيموت. لكن هنا المقتول ظلما ده الذي قتل ظلما بلا ذنب جناه، ما تجيش تقول ذنبه ايه، لان احنا مش في دار الجزاء، ده دار الجزاء لسه امتى؟ يوم القيامة. ده يمكن ربنا رحمه وتفضل عليه، خاصة الأطفال الصغار، بأن قتل مظلوما ليكفر ذنبه حين يلقى الله عز وجل. القتل ممحى للذنب. خدوا بالكم، عشان كده احنا بنقتص من القاتل بان احنا نوقع عليه حكم ايه؟ القتل. فاذا قتل القاتل قصاصا يلقى الله ولا ذنب عليه. بل قالوا ان القتل محاء لكل الذنوب. فاذا كان هذا القتل شهاده بعد ان زال زمن العز، فجاي شهاده في زمن الذل كويس، خير من الله ياتي لمن يختار الله عز وجل. اذا كان ظلما وناس مظلومين قتلوا مظلومين، اذا كان على الاسلام والهويه فقتلوا لانهم من الامه الوحيده التي تقول الله، تقول لا اله الا الله. اللي انا عايز اقوله انه في حديث في الترمذي وان كان في اسناده مقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه امه مرحومه، امتي هذه امه مرحومه، عذابهم في الدنيا القتل. يا ربنا بيجعل هذه المقتله اللي بتصيبهم في بعض الازمان وفي الاوقات هي دي عذابهم، على لان احنا امه مذنبه، لا شك ان احنا امه مذنبه مفرطه مضيعه. لما كنا امه عزيزه وقويه كان بيقتل فينا ناس برضه، بس على العز، شهداء في سبيل الله وهم يفتحون مشارق الارض ومغاربها. لما بينا امه ضعيفه عزيزه برضه بيقتل فينا الناس، مقتلوا مظلومين وضعاف ونحو ذلك. فأيضا هذا جاء به الأحاديث الكثيرة. كذلك من العلامات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم الدجالون والكذابون. الحديث يبعث بين يدي الساعة دجالون كذابون قريبا من 30. طبعا في العصر الحديث احنا فاكرين النبي القدياني والنبي البهائي. الأول يقول لك أنا المهدي المنتظر، أو الأول يقول لك أنا مصلح، أنا مصلح في الإسلام وبدعو للناس للسنة والخير، بعد كده إيه؟ يبقى يتلم حوالين الأتباع فيقول لهم أنا المهدي المنتظر اللي هيملأ الأرض عدلا في آخر الزمان، فالناس تتلف عليه أكثر. يبدأ بعد شوية يقول لهم أنا المسيح الذي سيملأ الأرض عدلا. يا عم ده المسيح عيسى، يقول لهم لا مش عيسى ابن مريم، ده تأويل فاسد، التأويل بتاعي هو الصحيح. بعد كده ما يكفوش بقى أنا المسيح، يقول لهم أنا نبي. نبي ازاي وربنا قال وخاتم النبيين؟ خد بالك، وبدأ ادعاء النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، ثم استمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إليهم المتنبئة سجاح وغيرها و الأسود الثقفي ولا اسمه المختار الثقفي في زمن بعد مقتل الحسين. وظلت هذه الادعاءات، ادعاءات النبوة الكاذبة تكثر في الأمة حتى يومنا هذا. عندنا فرقة اسمها القاديانية يقول عن نفسهم الأحمدية. كفر الفرقة دي في ايه؟ انهم بيزعموا ان الرجل الهندي بتاعهم ده نبي. الناس بيؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيؤمنوا بالقرآن الكريم وبيؤمنوا بالسنة، بس وكل ما عندهم يصلح أن يقال عنه بدع لولا قضية النبوة دي. يعني بيأولوا القرآن تأويلات منحرفة، ماشي، مياما فرق في الإسلام أولت القرآن تأويلات منحرفة، ينكروا بعض الأحاديث الصحيحة، مياما ناس بتنكر الأحاديث الصحيحة، لكن يقولوا الرجل بتاعنا ده نبي، هي دي اللي إيه؟ اللي صعب جدا حد يبلعها، عشان دي صريحة في كفرهم. ولهذا الفتوى الصحيحة في مجامع الفقه لا تعدهم من فرق الأمة، من فرق المسلمين المنحرفين من أهل الإسلام زي الشيعة الروافض والخوارج ونحو ذلك، لكن يعدونهم من الكفار، لأن الزعم بنبوة نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو محض الكفر. كذلك في الحديث قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثرة المال. طبعا كثرة الزلازل ملحوظة، كان زمان في زلازل كان في زلازل، بس كناش بنسمع بيها. يحصل زلزال في أقصى المشرق، أهل المغرب مش حاسين. النهاردة الزلزال يحصل يصوره لك ساعتها ويجيبه لك على الهواء، وكل القنوات تبدأ تنقل الجرحى وتلاقي نفسك عايش الأزمة. فده من تقارب الزمان. بقى العالم بيسموه ايه؟ قرية صغيرة. تقارب الزمان في السفر، الناس راح الحج والعمرة كل شوية جاري، لان المسألة مش مكلفة. في فلوس لكن مش مكلفة. تروح وتيجي، واحد يروح يحج في يومين ويجي، يقول لك حج سريع، حج رجال اعمال مش فاضي. فيروح يوم عرفة يقعد ساعة في عرفة، وبعد كده ينزل يوكل حد يرميله بجمراته ويروح، ولك حجيت حج سريع متميز ودفع له 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه مش مهم. فده من ايه؟ من كثرة الاموال وتقارب الزمان. ودي حقيقة. وبقى تقارب الزمان بيصل لنا كمان مش في سفرنا وانتقالاتنا، لا ده الحدث بينتقل لي في نفس لحظة وقوعه. ماتش الكورة بيتنقل لي على الهواء في نفس لحظة وقوعه. انا ببقى قاعد في مدينة الانتاج الاعلامي في القناة، قاعد في القناة جنب غرفة التحكم اللي يقولوا عليها الكنترول، وقاعد قدام التلفزيون في الغرفة، في الغرفة اللي انا قاعد فيها، فاجد فرق ربع دقيقة بين الصوت هنا والصوت هنا، وانت قاعد في نفس المكان اللي فيه راجل بيتكلم في الاستوديو، بس تسمع الصوت في غرفة التحكم الاول، وبعدين ايه بعد ربع دقيقة تحديدا تسمعه في التلفزيون بتاعه قدامه. هي ربع دقيقة دي هي الفارق في الدنيا كلها. القمر صناعي بس في الدنيا الازرق. فانت كأنك عايش الحدث. من ضمن الاشياء اللي يمكن هتحدث ولم تحدث، يفيض المال. المال كتير لكن الناس بتتقاتل عليه. لا، اللي يحصل بقى ايه؟ ان المال هيفيض فلا يقبله احد، فلا يقبله احد. تقول له اتفضل خد، يقول لك شكرا عند المكفين. هو له قيمة المال اللي هو النقود. واحنا النهاردة بنتكلم في ارقام، لما اتكلم في مثلا دين الزبير يقول لك كان عليه 1,000 ومئتي الف. 1,000 يعني 2,000,000. ديونه كانت 2,200,000. ومش عارفين يقولوا 2,000,000، ما كانوش يعرفوا يعني ايه مليون. الالف ده كان رقم كبير، والف الف كمان ما فيش اكتر من كده. النهارده بنتكلم احنا في ديون مصر، يقول لك علينا الدين الداخلي تجاوز تريليون. حد يعرف يكتب تريليون؟ ها؟ كم صفر؟ 12 صفر قدام الواحد؟ والله ما انا عارف الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. ما احنا ارقام عجيبه. ما دي كثره المال، ده ديوننا بس، امال فلوسنا ايه؟ او هنسد ازاي؟ يقول لك ده الدين الداخلي، امال الدين الخارجي لسه ربنا يسد ديوننا ويسد عنا. ومنها ان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. يمكن بدأت تحدث شوي، لكن لسه لم تحدث بهذه الصورة. يتمنى الموت من كثرة الفتن، منها أن تكثر النساء، يقل الرجال وتكثر النساء، وده هيبقى تأثير حقيقي ومباشر للحروب، مع أن النساء بتشارك في الحروب دلوقتي. منها خروج نار من المشرق أو من اليمن تحشر الناس إلى الشام. العجيب ان الحدث ده ابن كثير بيجزم في البداية والنهاية انه حصل سنة 600 هجرية، وفي ناس بيقولوا لا ده لسه يحصل في اخر الزمان. وحدوث خسوف، عارف الخسف؟ الخسف ان ايه؟ مش زلزال بقى، الخسف ان الناس تغوص في بطن الارض، وده في اخر الزمان. يغزو جيش من الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فلم ينجو منهم إلا الصريخ أو من يدل عليه. اللي يعني ينجو 1-2-10 يحكوا الحكاية. أكيد الخسف ده يمكن يتنقل لنا على الهواء ساعتها، على طول الكاميرات تروح وتبدأ تنقل الأثار طبعا. فهذا الخسف سيكون في آخر الزمان. وانا لما بأميل في اجتهادي انه سيكون بعد خروج المهدي، حينما يخرج في الحرم فتوجه اليه الجيوش، ولعلها تبقى الجيوش العربية توجه اليه عشان تؤدبه، فيخسف باولهم واخرهم في الصحراء في البيداء. ثلاث خسوف، تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ بالعلامات الكبرى بقى الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هنكمل بقى العلامات الكبرى دي، خليها بقى إن شاء الله إيه للقاء القادم. النهاردة كان مجرد تطويف طواف كده غير مرتب على بعض العلامات الصغرى التي حدث الكثير منها ويتوقع أن يحدث منها المزيد. أما علامات الساعة الكبرى فهي كما قيل كالعقد أو كالمسبحة التي انفرطت. المسبحة لما تنفرط حبتها وينقطع الخيط يحصل إيه؟ تتتابع الحبات. كذلك علامات الساعة الكبرى إذا وقعت منها علامة تتابعت كلها كأنها حبات العقد أو المسبحة إذا انفرطت. إن شاء الله نتكلم عن هذه العلامات الكبرى في الأسبوع القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.